بسم الله الرحمن الرحيم.
كثير من فتياتنا تشكو من الهموم وتعاني من المشاكل. ترى ما الذي دفع فتاة في عمر الظهور إلى متاهة الهموم؟
لقد دخلت مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات واضطرابات ترتبط بالتحول الجسدي والنفسي في اتجاه نضجي واجتماعي. ربما كان الهموم إنها دورة في الجسد تقودها الغدد الصماء.
وأين دور الأسرة في تخفيف ذلك الحمل على الفتاة؟
حينما أخبرت أمها بهذه الدورة وأنها قد حاضت وكانت مبكرة، صرخت أمها في وجهها وصاحت: لماذا الآن أنت ما تزالين صغيرة؟
قد يكون خطأ المجتمع في التعامل مع الفتاة في محاسبة، وذلك قد يخلق مشاكل أكثر.
الفتيات اليوم يتعاطين الشبر بمعدلات أعلى مما كان عليه الأمر سابقا.
هل مجتمعاتنا الحديثة تتعامل بشكل صحيح مع الفتاة؟ هل يجب علينا حبس الفتاة وتقييدها حفاظا عليها؟ هل يجب إعطاؤها حرية اتخاذ القرار والخروج إلى سوق الحياة؟ فتياتنا تعاني الكثير من الهموم والمشاكل، وفي هذا الشريط يحدثنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة عن رأيه في علاج هموم الفتيات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الجمعة الأول من شهر رجب من سنة 1424 للهجرة، وهذا اللقاء المبارك بعنوان هموم الفتيات في مخيم الهدى السياحي بمدينة الطائف. ليس بالعنب والرمان والتين فقط يعرف الطائف، بل بأهله الطيبين والسجايا الرائعة والمكارم البارعة والأخلاق الحميدة. من حق الفتاة أن تتحدث عن همومها، لكن من حقها أيضا أن تحدد هي ما هذه الهموم. فلماذا نفرض أو نفترض هموما قد لا تكون خطرت ببالها أصلا؟ هذا اعتراض صحيح، ولذلك قمت بجولة واسعة من أجل إعداد هذه المادة في المواقع الإلكترونية في فضاء الإنترنت، خصوصا المواقع المتخصص بقضايا الفتاة والمرأة بشكل عام، واقتبست منها الكثير الكثير. في بيان النفس أجري في عمان كانت أبرز اهتمامات المراهقين والمراهقات تتعلق باللباس والزينة والموضة، وكان هذا الاهتمام هو الهم الأكبر لأكثر من 80% من أجري عليهم الاستقلاح. وفي المرتبة الثانية تأتي أشياء متعلقة بالترفيه كالفن والأفلام والمسلسلات، وكذلك الاهتمام بالجنس الآخر. نحن لن نتجري هذا البيان في ترتيب الموضوعات التي نتناولها، بل سوف نتحدث حسب اعتبارات أخرى مختلفة. أولا، طبعا سوف تكون هذه المحاضرة تقريبا في نحو 15 عنوانا متفرقة مختصرة قصيرة بإذن الله. أولا، هم الدراسة، ونحن الآن نوشك على توزيع الإجازة الصيفية وعلى استقبال أيام الدراسة، فماذا يمكن أن يكون شعور الفتاة؟ إحداهن طرحت فكرة تقول: أقترح أن يكون يوم السبت إجازة، ويوم الأحد دراسة، ويوم الاثنين إجازة، ويوم الثلاثاء دراسة، والأربعاء إجازة، يوم الخميس والجمعة هي إجازة بطبيعة الحال. إن أيام الدراسة هي أجمل سنين العمر وأفضل أوقات التحصيل. هل جلست يوم من الأيام مع مجموعة نقاش أو واجهت سؤالا محرجا أو حتى موقفا ووقفت مشدوها وكنت كما يقال في المثل كالأطرش في الزفة، لا تعرفين جوابا ولا تريدين صوابا؟ كيف أصبح العلماء بهذه المكانة؟ لأن الله تعالى أراد بهم خيرا تفقههم في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف بنى المهندسون البنايات الفخمة؟ كيف صنع العلماء الأجهزة؟ كيف وصلت الأمم إلى مكانتها الحضارية؟ هل بالصواليخ والقصص
هل جاءتهم هذه هبة بلا جهد ولا عمل ولا إصرار؟ يقل أن تجد مهمومة حقا بالدراسة، وإذا ضطرت بها فسوف يكون ذلك من أجل الدرجات ومن أجل الشهادة فحسب. تخيلي أجيالا من الألهاء والأغبياء والسولفية كما يقال، ماذا سوف يشكلون لأمتهم وماذا سوف يقدمون لمستقبلها؟ تعلم ما استطعت لعلّي لسيأتي يحدث عجب العجابة. حتى الطالبة المخفقة عليها أن تتعلم من الفشل، إن الفشل مدرسة يمر بها العظماء والمبدعون والمشاهير. يجب ألا يفقدنا الفشل ثقتنا بأنفسنا وإحساسنا بالقدرة على النهوض، وألا نسمح لمشاعر اليأس والقلوب أن تتسلل إلى قلوبنا، وألا نستسلم لها بحال من الأحوال. إن السعر المستديم قضاء مغرم على فرص النجاح والتفوق، فلا بد من برنامج منضبط للحياة ووقت محدد للنوم، وليكن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا بقدر من الوعي واليقظة. إحدى الطالبات دخلت إلى المدرسة والنوم يداعب أجفانها بعد ليل طويل وسهر متواصل، وربما كان صوت المعلمة يهدهدها ويهدها ويدعوها إلى النوم، وجلست على كرسيها وأخرجت برأسها إلى الماسة الخشبية أمامها ونامت نوما عميقا. قالت لها المدرسة استيقظي، هذا ليس مكان للنوم. ردت وهي لا تزال في غفوتها وتعتقد أنها في منزلها، قالت لها ماما حرم عليك خليني أنا. إحدى الطالبات اتصلت بالمسؤولة عن الحضور والغياب وقالت لها إنها مريضة لا تستطيع أن تحضر غدا إلى المدرسة، فأذنت لها وذهبت مع بنات عمها إلى إحدى التجمعات أو المخيمات أو المهرجانات والمعارض التي تقام، وبالصدفة وجدت أن المسؤولة عن النشاط وعن الحضور والغياب والمديرة والوكيلة والموجهة ومجموعة من المدرسات كانوا في زيارة جماعية خاصة لهذا المعرض، فهربت من بينهن وهي تقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرحيناهم فهم لا يبصرون، ولم تستطع أن تنظر إلى شيء من هذا المخيم. فيما يتعلق بالدراسة هناك عدة نقاط. أولا مسألة الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من غش فليس منا، فإن الطالبة تحصل على الشهادة بجهدها وجدها وعرقها وكدها، فلا يجوز أن تكون هذه شهادة مزورة مبنية على غش أو سرقة من شهود الأخريات. ثانيا التخصص، فإن على الطالبة حتى في المرحلة الثانوية أن تختار نوع التخصص الذي يتناسب ويتلائم مع طبيعتها وميلها ورغبتها، وأن لا يكون ذلك مجرد تقليد للأخريات. ثالثا غيبة المعلمات، فإن كثيرا من الطالبات ربما يقعن في الغيبة لسبب أو لغير سبب، ويتحدث مثلا عن شكل المدرسة أو عادتها أو تحضيرها أو أمور أخرى، حتى إن إحدى الطالبات جلست في مناسبة وكانت تتكلم عن مدرسة مادة الدينية وتنال منها وصف ضحكات من الحاضرات، وبعد ما انتهت تبين لها أنها أختهن. رابعا تبادل الخبرات الرديئة، ففي كثير من المدارس وفي غيبة الرحيل ربما يكون بين الطالبات تبادل أرقام الهواتف مثلا أو صور لفنانين أو لأشخاص أو لبعض الخبرات الرديئة فضلا عن الأشرطة والمجلات والمواقع الإلكترونية. ينبغي أن تكون الفتاة مفتاحا للخير مغلاقا للشر آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فهذه صفة المؤمنين، وأن لا تكون متشبهة بالمنافقين الذين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ثانيا هموم المراهقة، أدخل على ابنتي في غرفتها فأجدها مستغرقة في التفكير شاردة الذهن، ربما لم تشعر بدخولي، إنها لم تعد تبوح لي بأسرارها كما كانت من قبل، فما الذي اعتراها؟ لقد دخلت مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات واضطرابات ترتبط بالتحول الجسدي والنفسي باتجاه النضج والاكتمال. ربما كان البلوغ هو أهم حدث في حياة الإنسان الذي يعني الدخول إلى مرحلة جديدة تضج بالانفعالات والتقلبات، ويبدأ النضج الجنسي للفتى الذي يستقبل عهد الرجولة وللفتاة التي تستقبل عهد الأمومة والقدرة على الحمل وعلى الإنجاب. إنها ثورة في الجسد تقودها الغدد الصماء التي تشهد نشاطا مفاجئا، والتي عادة ما يحدث للفتى بين سن 11 إلى سن 15، وربما في المناطق الحارة يقع قبل ذلك. سمعت في BBC خبرا يقول إن دراسة جديدة كتبت أن واحدة من كل 6 فتيات في بريطانيا تبلغ في 8 من العمر مقارنة مع فتاة واحدة من كل 100 فتاة تبلغ في هذا السن قبل 100 سنة. وكذلك جاء في الدراسة أن فتى واحدا من كل 14 صبيا قد يبلغ في ثامنة من عمره مقارنة مع واحد من كل 150 في عمر الآباء والأجداد. تقول البروفيسورة جولدينغ تعليقا على هذا التقرير، تقول أكثر من نصف الفتيات في بريطانيا يصلن إلى درجة البلوغ أو سن البلوغ الجنسي بحلول 10 من العمر، وقد شملت هذه الدراسة أكثر من 1500 فتاة. إذن ربما تبلغ الفتاة أو الفتاة في مرحلة مبكرة جدا مما نسميه نحن الآن بمرحلة الدراسة أو المدرسة الابتدائية. ونحن نجد في السنة النبوية مثلا أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين كما في الصحيحين، وكانت عائشة تقول بنت 9 سنين امرأة. وخلال هذه المرحلة مرحلة المراهقة تنمو الفتاة بشكل ملحوظ ويزداد طولها وتكتمل أنوثتها، وذلك في صوتها وفي صدرها وفي حوضها وفي خصرها وفي وسطها وفي شعرها، ويظهر الحيض إذانا بالبلوغ. وهذا نقول إن الحيض هو أهم العلامات المتعلقة بالبلوغ عند الفقهاء وكذلك عند الأطباء. إنها مناسبة جديرة بأن تحتفل بها الفتاة، فها هي قد دخلت سن الرشد والكمال والنضج والمسؤولية، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إنها مرحلة جميلة جيدة مليئة بألوان الإيجابيات والمباهج والإشراف. إنها ولادة جديدة، وأنت ترين وتشاهدين فيما خلق الله عز وجل من خلقه دودة القذف. من يصدق أن هذه الدودة سوف تتحول يوما من الأيام إلى فراشة جميلة تسحر العيون بألوانها الزاهية وتأخذ بالألباب وهي تطير في الحقل من زهرة إلى زهرة؟ كثير من الأمهات والمعلمات لا يتجرأن على الحديث عن هذه المسألة، وربما تنقل مدرسة المواد الشرعية درس الحيض على استحياء، وقد تصلح بعض الطالبات بالغياب أو التسلل أو عدم الحضور. إنني أستحي من هذا الموضوع، هكذا تقول. إنه ليس في الأمر ما يدعو إلى الخجل. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي كانت محرمة متلبسة لنصف بكت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. إنه ليس في أمر ما يدعو إلى الخجل. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار أنه لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عما أسأل عليهم. قد تخفي البنت الخبر عن أهلها، وهذا يصنع لها حرجا عظيما ومشكلة نفسية. فأبوهن مثلا لا تتعطر ولا تغير ملابسها ولا تجيل شعرها ولا تغسل شعرها أثناء الدورة، وبعضهن تعتقد أن عقد الزواج أثناء الدورة محرم، وهذا كله مما ليس له أصل. أخريات قد يصلين أثناء الدورة الشهرية إما جهلا أو خجلا، ومما أجمع عليه العلماء أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كثيرات يطفن بالبيت في حج أو عمرة ثم يسألن عن الأمر، وتقول إحداهن لقد خجلت من والدي أو أخي أو محرمي أو من جماعتي فطفت ولم أخبرهم بالخبر. معلمة تقول صليت بالبنات سهرا كاملا لم يتغير منهن عن الصلاة ولا بنت واحدة. استحيل إلا أن تكون هؤلاء البنات قد وصلن إلى المحيض وحضن، فهن طالبات في المرحلة الثانوية ولكن يغلب عليهن الحياة. فتاة مصابة بعقدة نفسية من دورتها الشهرية، حينما أخبرت أمها بهذه الدورة وأنها قد حاضت وكانت مبكرة صرخت أمها في وجهها وصاحت لماذا الآن أنت ما تتابين صغيرة، وكأن هذه الدورة باختيار البنت أو بيدها. طالبة الصف السادس وحدها تبكي بشدة أمام دورة المياه، ومعلمتها تستعجلها في دخول الفصل، تدخل المكينة ودموعها تتعذر على خديها، ومريولها المدرسي متسخ، والمعلمة تتعفف منها وتشمخ بأنفها وتنسى أن مهمتها أن تنهر بهذه البنية وأن تعلمها وأن تربيها. فتاة لا تدري ما هذا الدم الذي نزل عليها فجأة دون أن تسمع عنه شيئا من قبل. كانت تظن وهي تحدثني جرحا أصابها بسبب شجار جرى بينها وبين أختها الكبرى، لكن الدم استمر وظلت في دورة المياه ساعات تصب عليه الماء وهو لا يزول، واستمرت فترة طويلة من المحيض لا تكاد تغادر دورة المياه إلا دماما. إن الوعي مهم شرعا، حتى تعرف الفتاة ما لها وما عليها وتدري أنها دخلت مرحلة البلوغ وأن قلم التكليف أصبح يجري عليها وتعرف أحكام الصلاة والصيام والحج والصواف وغير ذلك من الأحكام وتعرف ما يتعلق بالقرآن. والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا هو مهم طبيا حتى تستطيع البنت أن تعرف نوع الغذاء ونوع العلاج والتعامل مع هذه الدورة التي تؤثر في بدنها وفي نفسيتها وفي ظروفها. إن اليهود هم الذين يمتلئ تاريخهم بالكراهية والمقت للمرأة الحائض، حتى كانوا يقولون إن المرأة إذا حاضت لم يجلس الرجل معها ولم يآكلها ولم يجالسها. فكان الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلطوا باليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اعملوا مع المرأة الحائض مع الزوجة مثلا ألوان المداعبة والمعاثرة والمجالسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة ألقى على فرجها ثم نام معها وبات معها في فراش واحد، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض كما في صحيح البخاري. إذن التعرف والوعي مهم طبيا وقبل ذلك مهم شرعيا. الغرارة والحداثة وقلة التجربة والصفحة البيضاء التي تعيشها البنت تجعلها في هذه المرحلة بالذات مرحلة المراهقة مرحلة المدرسة المتوسطة غالبا تصدق كل ما تسمعه من الآخرين، والعواطف المتأججة والحساسة والميل الفطري للجنس الآخر يمكن أن يقودها إلى الانحراف إذا لم يكن هناك رعاية جيدة لها. الكثير مما نشاهده على الفتاة في هذه المرحلة المبكرة ليس بالضرورة تعبيرا عن الانفلات الأخلاقي مثلا، وليس مقصودا لذاته بقدر ما هو بعض تجليات هذه المرحلة العمرية ومتغيراتها. ولهذا تحتاج الفتاة في هذا السن إلى عدة أمور. أولا القدوة الحسن من الوالدين من المعلمات من المرشدات، فهو أمر حساس ربما لالتقاط أي حالة سلبية من التناقض بين الأقوال والأفعال. مثلا مدرسة تحدث الطلاب عن الأغاني وعدم التعلق بها وعن أغنية معروفة في الفصل، وإذا بالمدرسة تخرج الجهاز من شنطتها لترد على هذه المكالمة. ثانيا لابد من الصداقة مع الأم، فلا تفرض الأم على البنت ما تريد، ولكن توجهها وترشدها وتحاول إقناعها وتغير طريقة التعامل معها التي كانت في مرحلة الطفولة، سواء ما يتعلق مثلا بدراستها أو بملابسها أو ببرنامجها أو بصداقاتها وعلاقاتها أو حتى بالأخطاء التي يمكن أن تقع فيها البنت في هذه المرحلة. لابد من التعامل معها بيقظة ووعي وحساسية ومحاولة الإقناع، وليس محاولة فرض الرأي، وألا تسمع الجن أنت ما تزالين طبية أنت ما تزالين طفلة. ثالثا لابد من الاعتراف بالبنت من خلال الثناء على شخصيتها وعلى إنجازاتها وعلى الجوانب الطيبة عندها واحترام خصوصياتها وشخصيتها وما يتعلق بأمورها الخاصة. رابعا لابد من المراقبة الذكية الحذرة، خصوصا حينما تلاحظ الأم تغير سلوك البنت مثلا من فتاة ملتزمة إلى فتاة متساهلة، أو تغير نوع الصديقات التي تقيم معهن العلاقات، أو كثرة إدمان البنت على استخدام الهاتف، أو كثرة خلوتها في الغرفة بمفردها. إن العلاقات والصداقات يمكن أن تصنع أشياء كثيرة جدا سيئة لهذه البنت في غفلة الأسرة. خامسا لابد من معالجة الأخفاء التي تقع فيها البنت بحكمة ولباقة وعدم التحقير أو التقريع المستمر أو القسوة المفرطة. تجربة شخصية، دعاء طالبة في الصيدلة عمرها 18 سنة في مرحلة المراهقة تقول كانت تراودني دائما الرغبة في الانطلاق وكسر ما تعتبره قيودا مفروضة عليها من أهلها، مثل تريد أن تخرج من المنزل دون أن تستأذن من والدها أو من والدتها، تريد أيضا إذا خرجت لصديقاتها أو لسهرة أو لغير ذلك أن لا تتقيد بوقت محدد في الرجوع إلى المنزل. أما الآن تقول فقد أدركت تماما أن المطالبة بالحرية المطلقة هو ضرب من الجنون، لأن الفتاة في هذه المرحلة أو الفتاة لا يدرك ما يفع وما يضر، وقد لا يحسن التصرف، وقد توجد لديها الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم من حوله دون وصاية أو رقابة من أحد. إذن هذه الفتاة استطاعت أن تتجاوز مرحلة المراهقة بطريقة سليمة. أما أمها فتقول لم يكن في بيتنا أي نوع من القهر والتسلط، كانت الشورى أساس قراراتنا الأسرية، حتى تجديدات المنزل التي تقع فيه، وحتى أنواع المدارس أو مكان الاصطياد أو طريقة المصروف المنزلي أو التعامل مع الجيران والأقارب نشرك البنات فيها ونأخذ برأيهم. إن الشورى تشعر البنت بما تعنى فيها وتدربها على التعقل ورؤية المصالح المستقبلية وتقديم شيء على شيء وترك شيء لأن هناك ما هو أولى وأفضل منه. ثالثا، فتاة مهمة. إن شعور الإنسان بأهمية شعور فطري راسخ، وربما يكون هذا الشعور بالأهمية وراء كثير من الإبداعات والإنجازات والأعمال الجليلة والعظيمة التي يعرفها الناس. ولهذا ذكر الله تعالى لنا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذا إشارة إلى أن الإنسان يحب أن يشعر بأهميته وذاته حتى بعد موته، يحب أن يبقى عمله. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد، يعني الولد ذكرا أو أنثى، الصالح الذي يدعو له. إن الذين يمارسون تحقيرا الآخرين وازدراءهم ومصادرة شخصياتهم لن يجدوا من ذلك إلا الشوكة والعلقم، وأن كانوا مسؤولين أو مربين أو آباء أو معلمين أو أي شيء آخر. ومجتمعنا الخليجي بحاجة إلى دروس ودورات في هذا السياق. دعينا في موضوع المرأة وموضوع الفتاة، فالكثيرون في المجتمعات العربية عموما والإسلامية يتوارثون تحقير المرأة والنظر إليها على أنها مخلوق من الدرجة الثانية وربما العاشرة أحيانا. ولا زال البعض منا، حتى أكون أكثر دقة، أسرى لهذه النظرة الدونية، لم نسترشد بالهدي النبوي والوحي الرباني كما يجب، مع أننا في عصر ترفع فيه شعارات كثيرة، في عصر العولمة التي ترفع فيه شعارات الحرية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحرية، العدالة، المساواة، حتى أصبح الكثيرون منا ينظرون بريبة إلى هذه المصطلحات والمفاهيم، بينما في صميم ديننا وشريعتنا ضمانات وحقوق أرقى وأنبل من أي مدونة أو ميثاق لحقوق الإنسان في العالم الآن أو قبل الآن. المشكلة هنا في قضية المرأة وفي قضية الفتاة على وجه الخصوص المشكلة مزدوجة. فأولا، يتداول كثير من الناس كما ذكرت مفاهيم مجحفة بحق المرأة، منها أن المرأة خائنة بطبعها، ولهذا يقول لك: إن ماتت أختك انستر عرضة، لا تسترها لا تكبرها، هم البنات للممات. وبعضهم يقول عربية: دفن البنات من المكرمة. ثانيا، ولادة البنت عندهم وفي بعض البيئات عار وشؤم، حتى يقول بعض الأمثال: صوت حية ولا صوت بنية. ويقول: بطن جاب الولدان أطعموه لحم الضأن، وبطن جاب الرية أضربوه بالعصي. رابعا، ليس للمرأة رأي ولا قرار، ولهذا يتداول الكثيرون: شاوروهن واعفوهن، حتى بعضهم يقول هذا على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيء مكذوب ليس له أصل. خامسا، المرأة للمطبخ، ولذلك يقول: المرأة لو راحت للمريخ أخرتها لطبيخ. والكلمات والقصائد والأشعار العربية يقول: ما للنساء وللخطابة والصحافة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. إن كثيرا من البنات في مرحلة المراهقة وفي سن الحساس يشعرن بالغبن والغيظ والغضب من عدم المساواة في المعاملة مع الأولاد، فإذا جاء الولد وقد ربما أخطأ أو رفض في أربع أو خمس مواد فإنه يشترى له سيكل. لكن إذا جاءت البنت بالشهادة وربما حصلت على تقدير ممتاز أو حتى على نسبة 100%، فربما يقال لها: هذا لا يهم ونحن لا نحتاج إلى مثل ذلك. وبمثل هذا وجد في بعض المجتمعات العربية، وقد سمعت بأذني مقابلة مع إحدى النساء المعروفات من دعاة تحرير المرأة في مصر، فكانت تتكلم عن شيء كهذا، إنها ردة فعل لبعض العادات والأوضاع التي ليست من الإسلام ولكنها من آثار الجاهلية الأولى. لقد أثبت علم النفس الاجتماعي أن الاستماع الجيد إلى الآخرين ليس بالضرورة أنه يقنعهم أو يغير وجهتهم، ولكنه يزيد من أواصر المحبة والتقارب الروحي والعاطفي. إن من أبرز صفات العظماء والأكابر وأصحاب التأثير الاستماع والإنصات والإصغاء إلى الآخرين. إذن الإصغاء الفعال المدروس يشكل صمام أمان يحمي الطرف الآخر، يحمي البنت، يحمي المراهقة. وكذلك الحال بالنسبة للولد من التردي أو الانهيار أو الانغلاق على نفسه والإصرار على وجهته أو البحث عن مكان آخر يفضي فيه من جلسائه وأصدقائه. وحين يكون هناك حين نوع من التوتر بسبب مشكلة ما وتكون مشكلة حصلت من الولد أو من البنت ينسى الكثيرون إمكانية احتواء هذه الأزمة أو المشكلة ويتورطون فيها ويلقون على النار مزيدا من الحطب فتشتعل أكثر وأكثر. هناك عدة توجيهات. أولا كلمات الحب والعاطفة من الأم للبنت إذا جاءت من المدرسة أو من غيبة ما أن تقول لها استقصدك اليوم، وبطبيعة الحال فإن الغالب أن البنت سوف ترد بالمثل وسوف تقول حتى أنا وله عليه. ينبغي أن يعرف لسان الأم وقاموسها كلمة يا حبيبة يا غالي. إننا لسنا فقط ممولين لأولادنا وبناتنا باحتياجاتهم المادية، بل ينبغي أن نكون ممولين لاحتياجاتهم العاطفية والمعنوية. أشعري البنت بأنك تحبينها كما هي وليس كما تريدين أن تكون، وأنك تحبينها وبلا شروط أيضا. ثانيا جلسات المكاشفة والمصارحة، ولا أقول المصارحة مع البنت، ابحثي عن بنتك ولا تتركيها هي تبحث عنك، عوديها أن تدخلي غرفتها وأن تجلسي معها دون أن يكون ذلك مثار شك أو رغبة في التجسس عليها. ثالثا الانتباه الجيد لأي عوامل طارئة في حياة البنت وسلوكها وبرامجها. رابعا المشاركة معها في الاستماع أو في المشاهدة الحلال أو في البسعة الحلال أو في خرجة محتكمة إلى مثل هذا المخيم أو إلى نشاط آخر. خامسا افهمي البنت جيدا بمستواها وصفاتها ومراعاة ظروفها النفسية والاجتماعية. سادسا تجنبي الشعور بالاستعلاء ومخاطبة البنت من هذا المنطلق، أنت مخطئة، أنت صغيرة، أنا أكثر فهما منك، وهذا الشعور والوعيد والتهديد والتخويف يحطم البنت أكثر مما يبليها. سابعا اغرس بها القيم الإيمانية والخوف من الله عز وجل، واغرس بها مكارم الأخلاق بشكل غير مباشر، اقرأي عليها القرآن واقرأي عليها السنة وكوني قدوة حسنة لها. خامسا أريد عملا، الوظيفة مصدر دخل من غير شك، وفي الوقت ذاته إنها فرصة لإثبات الإنسان لذاته وتحقيق الشعور بأهميته كما ذكرت قبل قليل. وقد أثبتت الإحصائيات أن معظم الفقراء في العالم من النساء، 75% من فقراء العالم هم من النساء، لكن في دول غنية مثلا كالسعودية والكويت وعمان فإن 84% من العاملات يوجد لديهن في المنزل خادمات، وأيضا 30% من الدخل الذي تحصل عليه المرأة يتم إنفاقه في أدوات الجمال ومستحضرات الزينة. العمل بقدر ما يعزز من مكانة المرأة إلا أنه يؤثر على نفسيتها، خصوصا إذا كان عملا مختلطا بالرجال وفي دراسة أجريت على 30 ممن يسمينها بسيدات الأعمال في الأمارات، دراسة حديثة جدا، أعمارهم ما بين 35 إلى 47، فبين ما يلي. أولا 41% من العاملات يأخذن علاجا ضد الاكتئاب. ثانيا 56% منهم يعالجن لدى طبيب نفسي. ثالثا 38% يفكرن بالاستقالة من هذا العمل والعودة إلى المنزل. إن العمل للحاجة وفي جو محتشم لا غبار عليه، ونحن نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يثير في أصحابه الكرام كثيرا من ألوان الأعمال التي كانت تقوم بها المرأة كالتجارة مثلا أو العمل في الحقل أو ما أشبه ذلك من الأعمال النافعة المفيدة في جو محتشم بعيد عن التضرج والاختلاط. أما العمل لمجرد الخروج أو للحصول على المال ثم تضييعه فهو تقليد ومحاكاة للمجتمعات الغربية التي بدأت تدرك مخاطر هذا العمل. في فرنسا مثلا أجرت مجلة اسمها مالي فيه، أجرت الستة للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية، وكان عنوان هذا الاستطلاع وداعا عصر الحرية وأهلا لعصر الحريم، وشمل أكثر من 2.5 مليون من الفتيات الفرنسيات أجري عليهن الاستطلاع. قال 90% من هؤلاء البنات نحن نفضل البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل، وقلنا قد مللنا من المساواة مع الرجل ومللنا حياة نسيطر عليها التوتر ليلة نهار والاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، ومللنا حياة الزوجية التي لا نشاهد فيها أزواجنا إلا عند النوم. جاءتني رسالة من أحد الأخوة عنوانها بناتنا متسولان، حقيقة أم خيال؟ تقول الرسالة سابقا شعار البنات عفوا ادفع فاتورتي وارفع تنورتي، وحاليا طلع لي بطاقة سواء حتى نطلع سواء. يقول الأخ في هذه الرسالة إن البنت المحرومة تنتقل عشوائيا عبر الهاتف حتى تصل إلى الشخص المناسب الذي يربي تطلعاتها ومطالبها، ويسأل الأهل من أين هذا؟ هذا من صاحبة عهود، هذا من المدرسة، يا ماما كل الناس يحبونني، الحمد لله، إذن وفروا علينا. في البداية إذا تحب تكلمني وفر لي جوال، تحب أكلم وفر لي شريحة، تحب تشوف هذا البنطال علي اشتره لي، لون هذه البلوزة عاجبني مرة، والحر تكفيه الإشارة. وفي النهاية ندم وألم وتحطيم، تقع في شراك مجموعات من الشباب ويدفعها بعضهم إلى بعض، وتتعرض للاغتصاب والابتزاز الجنسي والشهرة السيئة، وتستخدم لأي وسيلة أخرى كالترويج والجريمة والمخدرات، ويصبح هذا مرضا وإدمانا يعز عليها تركه. الواجب على الأهل أولا توفير الحاجيات الضرورية للأولاد والبنات، ثانيا التربية على القناعة والرضا، وأن الإنسان بأخلاقه وشخصيته وثقافته وليس بممتلكاته. ثالثا أن لا تحرص البنت على إقامة علاقات وصداقات مع بنات من أسر راقية في مستواها المادي. رابعا غرس الإيمان بالله تعالى والخوف من عقابه، فإنه لا جابر يمنع الفتاة من الانبتاء أو الفتاة إلا الإيمان برب تعبده وتخضع له، وتدري أنه يعلم سرها وخطراتها وفجراتها وما يجر في قلبها وأحلامها وتطلعاتها، فضلا عما تبوح به للآخرين. خامسا القرب من بناتنا وإشباعهن وجدانيا وعاطفيا. سادسا تعاهد أهل الحي لجيرانهم وفقرائهم ومعوزيهم ومحاوجهم. سادسا الفتاة الفضائية، يحاول الإعلام في عصر العولمة ترويج الثقافة والقيم وأنماط السلوك الأمريكي باعتبارها هي الثقافة العالمية، ويمهد لسيطرة وسيادة النموذج الاستهلاكي الغربي الذي يحول المرأة إلى سلعة ويتاجر بجسدها ويعتني بمواضع خاصة من جسمها ليستثمرها اقتصاديا ويستثمرها سياسيا. تقدم الفضائيات مثلا مذيعات كل رصيدهم نسعة من الجمال، وربما جزء غير قليل من هذا الجمال هو بسبب مستحضرات التجميل وبسبب العمليات الجراحية وارتداء الملابس القصيرة والدلال والتغمس بالكلام والضحك بلا أسباب وبلا حساب، ليتم بعد ذلك فرض هؤلاء المذيعات كقدوة لبناتنا، وهن لا يملكن أي موهبة سوى أجسادهن، وربما لو تم تشريع الأجسام الخارجية المركبة لم يبقى لهذه الفتاة ما يميزها عن غيرها. وهناك ما يسمى بالفتيات الإعلام، حيث 76% من إعلانات التلفاز تركز على المرأة، و84% من الإعلانات حسب الدكتورة عزة الكعكي 84% من الإعلانات تركز على أجزاء معينة وخاصة من جسد المرأة وعلى الحركات والكلمات بشكل يخاطب الغرائز، وكذلك ممارسة الرقص وارتداء الملابس المثيرة وتعاطي الكلمات المثيرة وحركات العين واللسان والشفتين. وكان للإعلام تأثير سلبي جدا على الفتيات، حيث أثارت دراسة على عينة من 500 فتاة في إحدى الدول الإسلامية الكبيرة ولا أحب أن أسميها لمن يشاهدنا القنوات الفضائية من جبران، 500 فتاة أجري عليهن دراسة أشارت إلى إصابة بأمراض في الجهاز التناسلي للفتاة، وحدوث تطورات كبيرة جدا على السلوك والأخلاق، حيث انحصر التفكير معظم الوقت في الجنس، واستحضرنا مرض جديد اسمه مرض ديش سندروم. هذا المرض الذي أصبح معترفا به من قبل الجمعيات الطبية العالمية، وتم تفسيره في بعض كتب الطب، يؤدي إلى تغيير عادات وسلوكيات المصابين وزعزعة قيمهم الأخلاقية. وهناك فتيات الترويج وعارضات الأزياء، حيث يوجد في دبي وحدها أكثر من 15 شركة، هذه الشركات مهمتها فقط إدارة أعمال عارضات الأزياء التي لا يقل عددهم عن 3000، والمتزوجات من هؤلاء لا يزيدن عن 1%، وباعتراف العاملين في المجال نفسه فإن قلة المتزوجات يعود إلى السمعة السيئة لهذه المهنة، وأن بعض العاملات تكون فتاة إعلان بالنهار وتكون فتاة ليل في بقية وقتها. أيضا في القنوات الفضائية في البرامج الغنائية المصورة يجوبون العالم بحثا عن صبايا بمواصفات معينة، ثم أخضعهن للتدريب لجذب أكبر عدد من المشاهدين، وهذه الصورة أقول إنها أحق مما كانت عليه المرأة في سوق النخاسة سوق الرق، حيث كانت تباع وتشترى، لأنها في سوق النخاسة كانت سلعة بذاتها، بينما هي اليوم أقل من سلعة، إنها فقط وسيلة لترويج السلع الأخرى، إنها وسيلة لترويج الأغنية وزيادة المبيعات هذا الشريط مثلا، أو وسيلة لترويج هذه القناة الفضائية وتوسيع دائرة مشاهديها ونشر سلعة معينة وكثرة من يشتريها من خلال الإعلام. 20 أو 30 فتاة في دوران سهواني حول المغني، ماذا يعني هذا؟ أليس تحقيرا للمرأة وإعادة لها إلى عصر الجاهلية والبحث عن الرجل والبحث عن السهوة الذي نقرأ عنه في الأساطير وفيما يسمى بحكايات ألف ليلة وليلة؟ أليس تسترا على تخلف الفن وضعف الأداء وهزال المضمون بل ورداءة الصوت؟ أليس تدميرا لقيم الأمة وتخديرا لها وإلهاء عن قضاياها المصيرية وعن قضايا البناء والتنمية والحاضر والمستقبل؟ أليس تخديرا وإبعادا لنا عن واقعنا؟ إنه يصور امرأة قد لا يملك الشاب الحصول عليها ولا حتى في الأحلام، ويتجاهل الواقع وظروف الفقر والعوز والحاجة وظروف الشباب وإمكانياته في الحصول على منزل مثلا أو عمل أو زوجة، كما أنه يتجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المجتمعات العربية. ربما تكون الفتاة أو الفتى في حي شعبي عشوائي أو في بيت من الصفيع وهو يشاهد مثل هذه الأشياء ويتلقى منها الكثير وتؤثر في عقله وفهمه وسلوكه وقيمه. في الوقت الذي تحمل فيه وسائل الإعلام على تعدد الزوجات مثلا، فإنها تعرض هذا الكم الهائل من المراهقات وهن يدورن في فلك المغني ويتعرضن له ويغازلنه. ولأي إنسان الحق أن يتخيل إذا كان هذا ما يراه ويشاهده فماذا يجري وراء الكواليس؟ وفي الوقت الذي تحارب فيه قوانة الرجل على المرأة المحكمة في كتاب الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، نرى ترسيخ هيمنة ذكورية سلطوية واضحة وتفوقا رجوليا واختصارا للمرأة في جسدها وفي إغراء الرجل وإثارته وتحريك عاطفته الجنسية الشهوانية. إنها لا تتعامل مع المرأة حقيقة ولكن مع فئة خاصة من الفتيات. إن الفضائيات تتعامل مع أخطر شريحة في مجتمعنا، مع المراهقين والمراهقات والفتيان والشباب والفتيات. إن هؤلاء يشكلون 70% من المجتمع السعودي ولديهم قابلية قوية جدا للتشكل والاقتباس والتقليد، وهم يقدمون مستقبلهم من خلال ما يرون ويشاهدون، وهؤلاء يقدمون لهم النموذج والقدوة والأثر يبدو جليا من خلال الأنماط السلوكية للانحرافات الأخلاقية التي يعملونها والعلاقات المحرمة، بل وحالات الهروب من المنزل التي قرأت ورأيت لها تقارير في الشام ومصر والمغرب مخيفة جدا ومحزنة جدا. عدد كبير من الفتيات يهربن من المنازل فضلا عما يمكن أن نعبر عنه بالهروب المعنوي بالانفصال عن الأهل والاستقلال بالنفس وبالعلاقات والأفكار والخطط المستقبلية. من المسؤول عن هذا؟ أولا المسؤول الإعلام والقائمون عليه فهم مباشرون، وكذلك شركات الإنتاج. ولكن من تخاطب؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ثانيا السياسة التي قد تستبيح محرمات الشريعة ومحرمات المجتمع ولكنها تحافظ على المحرمات السياسية، وربما تقع في دعم هذه القنوات ماديا وإعلاميا وإعلانيا ومعنويا. ثالثا المسؤول الجمهور الذي يتجاور مع هذه القنوات ويبحث عن اللذة والمتعة العابرة، بل وربما يوجد من الأثرياء والكبار من يعلنون ويدعمون بهذه الطريقة. رابعا المسؤولة المرأة التي تسترخص جسدها وتبذله وتعمى عن الآثار السلبية على نفسها وعلى مستقبلها أما وزوجة وصغيرة ومسنة، وأيضا الآثار السلبية على بنات جنسها. سؤال: هل هذا العمل عشوائي؟ هل هو عمل عفوي أم مقصود؟ يستحيل أن يكون هذا العمل عفويا، فهناك ولا شك قوى ظاهرة وخفية وراء إغراق المنطقة العربية والإسلامية بهذا الكم الهائل من القنوات التي من الواضح أنها خصصت لمخاطبتهم، وهذا الضخ الإعلامي الفاسد وهذه البرامج الموجهة بقصد السيطرة على هذا العالم سياسيا واقتصاديا وتدمير أخلاقياته وقيمه الإسلامية والقضاء على استقلاله وعلى حضوره وتأثيره. سابعا الفتاة الإلكترونية. الإنترنت عالم واسع غريب عجيب، وقبل إعداد هذه المحاضرة أخذت جولة واسعة على مواقع خصوصا ما يتعلق بالمرأة فوجدت ما يلي. واحد، هناك عشرات المواقع العربية النسائية، منها قدر جيد يمتلك محافظة وروحا إيمانية، وبعضها ذو طابع شرعي إسلامي أو دعوي، والكثير من أجاد ومتوائم، حتى بعض المواقع النسائية العادية لا تخلو من روح إيمانية وتفجير ومعاني طيبة ونقل لبعض الموضوعات المفيدة. وهذا لا شك أثر من دخول بعض الفتيات الصالحات العاقلات في فضاء الإنترنت، بنات صبايا، بنات الخليج، صور بنات فتيات لها أونلاين، هات الفتيات بنت المرأة، واحد المرأة، إلى غير ذلك من العناوين المختلفة. وهناك مواقع الدفاع، ما يسمى بالدفاع عن حقوق المرأة، المرأة العراقية مثلا، المرأة الفلسطينية، المرأة اليمنية، المرأة المصرية، المرأة المغربية، وغالب هذه المواقع تقف وراءه إما جهات رسمية كوزارات الثقافة والتنمية أو بعض المؤسسات والجمعيات النسائية. ثانيا، يوجد في غالب المواقع مواد متكررة ومشتركة، مثل التعارف والصداقة بين البنات، مثل الزواج، مثل البطاقات، مثل الموضوع حتى يكون ملتقى الأطفال. وبطبيعة الحال في كل هذه المواقع وغيرها يوجد محادثات ودردشة، يوجد صور طبيعية ومناظر وسيارة إلى آخره، يوجد حلول للمشكلات النفسية والاجتماعية، يوجد الأدب والشعر باللغة العربية واللهجة المحلية أيضا، هناك الفتاوى والتوجيهات والمقالات المفيدة، هذه أشياء كثيرة مشتركة في غالب هذه المواقع. ثالثا، هناك مواد تتعلق مثلا بالفن والغزل والعلاقات المنفلتة والرقص والرياضة وعروض الجمال، وكثير مما هو موجود في الانترنت فهو صدى لما يوجد في القنوات الفضائية. رابعا، يغلب على هذه المواقع، وهذا مفهوم تماما، روح العاطفة الجياشة، فكلمة الحب والحنان والوز والانجذاب والتعلق والهوى هي اللغة الرائجة في الشعر والنثر والمحادثات وغيرها. خامسا، في تقرير لأحد المجلات السعودية ذكر أن 58% من السعودية يستخدمنا الإنترنت، و 28% من المتزوجات يستخدمنه أيضا. في تقديري أن هذه الإحصائية غير صحيحة، ربما يصدق هذا على مكان خاص مثلا أو على جامعة أجري عليها الاستطلاع وليس على صعيد النساء السعوديات تماما. خامسا، في تقرير لأحد المجلات السعودية ذكرت أن 58% من السعوديات يستخدمنا الإنترنت، و 28% من المتزوجات يستخدمنه أيضا. في تقديري أن هذه الإحصائية غير صحيحة، ربما يصدق هذا على مكان خاص مثلا أو على جامعة أجري عليها الاستطلاع وليس على صعيد النساء السعوديات تماما. ثالثا، هناك جرائم أخلاقية قاتلة على الإنترنت، المحادثات تبدأ أحيانا بتعارف ثم الإعجاب ثم التواصل وبناء العلاقات. في مركز الانترنت اسمه مركز الجريمة يتكلم عن عربيات وخليجيات يعرضن أجسادهن مباشرة في برنامج البالتوك أو أي برنامج آخر، ويقوم بحركات منافية للأداء والحكمة من خلال الكاميرات الحية المفتوحة، يقولون سعقنا لما شاهدناه بأعيننا وسمعناه بأذاننا، فتيات مراهقات في عمر الزهور يعرضن أجسادهن على الشباب من أجل المتعة الحرام. سألوا واحدة كيف لها أن تغلق الباب على نفسها مثل هذه المدة الطويلة، فقالت إن أهلي يثقون بي ولا يمكن أن يتخيلون أن أعمل مثل هذا. وهذا يذكرني بقصة لفتاة أخرى كانت تمارس وما تمارس، وتقول إن والدها إذا دخل غرفتها يقول إنه يشعر بالتقوى ويشعر بالإيمان. رسائل: أولا، رسالة للأهل بأن يقدموا التربية قبل الخبز لبناتهم. الرقابة لا بد منها، لا بد منها، ولكنها لا تكفي، فالذي تريد الشر تحصل عليه، ومع هذا قد يتطلب الموقف فصل الاشتراك عن الانترنت نهائيا. ويجب أن يكون الانترنت إذا كان في المنزل في مكان واحد وعلى مرأة ومسمع من الجميع، وأن يتم توجيه الأولاد والبنات إلى طرق الاستخدام الصحيحة وتعريفهم بالمواقع الجادة وتحذيرهم من المزالق والمنعطفات. ثانيا، رسالة للفتيات بمراقبة الله عز وجل والخوف من عقابه، وتذكري أن الله يراك، أنت تغلقين الباب عن أهلك، ولو رآك أحد منهم ستسللين إلى موقع إباحي أو تندمجين في حديث ناعم وجداني دائر مع شاب لا تعرفينه، لربما شعرت بالحرج، فلا يصل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أختي الغالية، إن الحياة إذا خلت من هدف نبيل فالموت خير منها. إن الإنسان الحق هو هو من ينهى نفسه عن الهوى. أما الحيوان فكلما راقه شيء فعله اجلسي مع نفسك جلسة مصارحة ولا تندفعي بغير بصيرة. كوني صريحة مع أمك وضعيها في الصورة فإن لم يكن فمع إحدى المعلمات أو الخليبات التي تثقين بدينها وأمانتها ومحافظتها على السبيل. ما زلت أذكر تلك الفتاة بنت 16 ربيعا قالت لي بالصدفة وقعت عينها على أحد الأعدين فتعلقت به. تقول أول عمل قمت به أن ذهبت إلى ولدتي وأخبرتها بالخبر لأنني لا أضمن نفسي إلى أين ينتهي بي المطاف. إن مثل هذا الموقف الرائع النبيل يستحق الثناء والإكبار. وحين تحتاجين إلى الحديث مع رجل آخر أجنبي فعليك مراعاة ما يلي. أولا عدم استخدام الصورة في الإنترنت بأي حال من الأحوال. وقد يكون البعض هناك أصلا مجال أو تفكير بالصورة فأقول جميل أن لا يكون هناك مجال ولا تفكير بالصورة، لكن الشيطان ذكي وصاحب تجربة ربما يطلع عليه فكرة الزواج والخطبة والرؤية الشرعية. ونحن كثيرا ما نخدع أنفسنا ونلبس الخطأ الصريح لبوس الخير والقصد الحسن. ثانيا يكفي الخط والكتابة. فإذا احتجت إلى مكالمة أو محادثة سفوية فالتزمي بالأمر الرباني، ذلك أنني لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا كان هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهن؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإذا كان هذا في عهد النبوة فكيف بعصر الإنترنت والقنوات الفضائية وقلن قولا معروفا. ثالثا الجدية في التناول وعدم الاسترسال فيما لقاء وراء. إن الكثير من الشباب يهمه أن يسمع صوت أنثى، وهكذا المرأة فهي شقيقة الرجل فلا تجعلي للشيطان مدخلا إلى نفسك. رابعا الحذر واليقظة وعدم الغفلة، فالذين تحادثينهم أشباح غير معروفين، قد يدخل الرجل باسم امرأة أو العكس. ما المذهب؟ ما المشرف؟ ما البلد؟ ما الدين؟ ما الملة؟ ما النحلة؟ ما النية؟ ما المقصد؟ وبالتجربة فإنني أقول المرأة الشفافة وسرعان ما تصدق ما يقوله الرجل، وكثيرا ما تقول الفتاة إذا قلنا لها هذا الكلام قالت كلامك صحيح لكن الرجل الذي أتعامل معه غير. ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس غيرا ولا خيرا وربما كان عيرا. الرجل الذي يتسلل إليك في الإنترنت مرة أو بالهاتف، مرة ناصح أمين ربما ملتزم، ومرة ضحية تعين وتطلب الإنقاذ، ومرة أعزب يبحث عن شريكة الحياة، ومرة مريض يريد الشفاء، وفي كل مرة فهو رجل يعجب بالأنثى فخلي فأسكي وكوني على حذر فأمثل الضحية. رابعا يجب أن تكون على علاقة جيدة مع أخواتك العاملات في مجال الإنترنت تعاونا على البر والتقوى وتواصيا بالحق والصبر وحفاظا على النفس. واجعل دعوتك ومحادثتك مع البنات وصمي أذنيك عن عواء الذئاب وانقل إليك أنه هادئ وجميل وأخاذ. وما يقال في الإنترنت يقال في الهاتف والهاتف الجوال. المحادثة عبر الهاتف وكم تأخذ من وقت الفتاة، استقبال مكالمات غير معروفة المرضى، التسلية في البداية ثم التألق والإدمان وكثرة الاتصال، تعاطي رسائل عبر الجوال سخيفة وفي حالة جنسية فضلا عن الكم الهائل من الرسائل العاطفية. لا تظني أن هذه الرسائل التي تأتيك هي من إنشائه مثلا، كلا، فضلا عن أن تكون تعبيرا صادقا عن شعوره نحوك، إنها رسالة وصلت إليه فأقام بإعادة إرسالها أو قام باقتباسها من مواقع في الإنترنت الإلكترونية متخصصة في رسائل الجوال. فكوني أهلا للثقة والفتيات الراغبات في التخلص من آثام المكالمات الهاتفية خصوصا عبر الجوال ما يلي. أولا تخلص من الهاتف ولو بشكل مؤقت. ثانيا غيري رقم الجوال الذي يعرفه. ثالثا اجعليه عائليا. رابعا لا تردي على اي رقم او مكالمه لا تعرفينه. خامسا برمجي جهازك على تصريف اي رقم اخر غير مخزن لديك. واولا واخيرا تذكري رقابه الله عز وجل وتسجيله لكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثامنا زوجة ولكن عالم الفتيات مليء بالأحلام الوردية والأمال المشرقة، ولا سيما زوج المستقبل وشريك العمر ورفيق الدرس. هذه تريده شابا وسيما، وتلك تريده رومانسيا حالما، وثالثة تريده غنيا، ورابعة تريده نجما شهيرا. لكن كما قيل: فيا دارها بالخير، إنما زارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. المشكلة الأولى أتمام الدراسة، والواقع أن الزواج لا يتعارض مع الدراسة، خصوصا إذا تم التفاهم بين الزوجين على ذلك. وفي تقديري ورؤيتي الخاصة أنه في ظل الواقع المتغير والآثار الكبيرة التي تفتك بأولادنا وبناتنا في هذا الوضع، وتسلط القنوات الفضائية بوسائلها المختلفة والانفتاح العالمي الهائل، يصبح أمر الزواج والمبادرة إليه ضرورة ينبغي تقديمها على غيرها، وأولوية ينبغي أن تحظى باهتمام الفتاة وباهتمام الوالدين أيضا. ثانيا، الأب. وعند الأب مجموعة من البنات يصرف عنهن الخطاب ربما من أجل الراتب أو لأي سبب آخر، إنها كلمة ذكرى تقشعر منها الجلود. وإذا كانت معاني الإيمان والخوف من الله عز وجل قد اختفت من قلب هذا الأب أو القيم أو الولي، فألا وجد في قلبه بقية من إنسانية أو رحمة أو حياة، الرحمة التي تستشعرها الوحوش الكواسر فتحن على أولادها. قد يكون الأب نائما مع إحدى زوجاته وبناته يتقلبن على الجمر لحرمانهن من أعظم نعمة جسدية جبر الله الإنسان على تقلبها والبحث عنها. وإذا لم يكن عند الأب هذا ولد، فهلا أشفق على سمعته التي أصبحت الألسنة سلوكها؟ وهلا خاف من فضيحة مدوية مدللة هو سببها وصانعها وعرابها؟ أما العقبة الثالثة في الزواج فهي الشاب الذي يطلب الزواج. إنه يطالب بامرأة جميلة، والجمال عنده هو ما اعتادت عينه على مشاهدته في الأفلام والمسلسلات والشاشات. يريدها بيضاء طويلة صغيرة وكأنه يعيش في السويد أو النرويج. يريدها في جمال المماثلة، بل وفي تقوى الصحابية وغنى المليونيرة، دون أن يكلف نفسه عناء التأمل في حاله هو، أو أن ينزل إلى أرض الواقع وليس الأحلام. ربما هذه من مفاسد وآثام إدمان المشاهدة التي جعلت الشباب يعيشون في عالم خيالي لا يمس إلى الواقع بصلة. وحتى لو أنه تنازل واضطر إلى ذلك فستظل غصة في حلقه وتؤثر على علاقته المستقلية مع الفتاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. العقبة الرابعة التكاليف البحرة والمتطلبات النبية المشرفة التي أثقلت كواهل الشباب فعزفوا عن الزواج. وقد قام مشايخ وأعيان عشير بمبادرة ووثيقة لتحديد تكاليف الزواج وهي تستحق الإشادة، كما يوجد نموذج آخر في صندوق الزواج الموجود في الأمارات من 10 سنوات تقريبا من عام 93، تم من خلال تزويج 70,000 مستفيد، وكل واحد يعطى 70,000 درهم أي ما يعادل 70,000 ريال سعودي نمادي. هذه فتاة تجاوزت 30 تقول إن والدها يشعر بجنون العظمة ويعتقد أنه شخص مرموق، ولذلك يصر على عدم تزويج البنت إلا ممن يملأ عينه، وهذا لم يأتي. فتاة جامعية أخرى يستلم والدها مرتبها كاملا ويرفض زواجها. تقول بعض الإحصائيات إن العوانس في السعودية أكثر من 1.5 مليون فتاة، نشر هذا في جريدة الوطن. لكن يعترض الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريط من جامعة الملك سعود، ويرى أن هذه الإحصائية هي عبارة عن قراءة غير دقيقة للإحصائيات الرسمية. ويقول الدكتور إن عدد العوانس لا يتجاوز 64,000 إذا اعتبرنا ما معنى العنوسة، وأنه لا يدخل في هذه الكلمة إلا من وصلت إلى مرحلة 30 دون زواج. إن تأخير الزواج معضلة يجب أن يسعى جميع بحلها، وأن تعالج بشكل علني، وأن يتناولها العلماء والخطباء والمفكرون والمتحدثون والمصلحون، وأن يتم تسهيل إجراءات الزواج وقيام المؤسسات المتخصصة في ذلك ماديا واجتماعيا ونفسيا. وبهذا المناسبة أشيد بالجهود الكبيرة لجمعيات الزواج في جدة والطائف ومكة والرياض والقصيم وأنحاء المملكة. من الطريق أنه في محافظة المندق في الجنوب شهد زفاف أصغر عروسين، حيث تزوج الفتى الذي يبلغ من العمر 13 سنة في المرحلة الأولى متوسط، تزوج بالفتاة التي يخبرها بعام واحد تصغره بسنة وهي تدرس في السادس الابتدائي، أم الأولاد تدرس في الصف السادس الابتدائي. مثل هذا الزواج يبدو لي أنه قد يكون مقبولا في ظروف خاصة كالتي يعيشها والد هذا الفتى. وينبغي أن ندرك كما ذكرنا قبل قليل أن الفتاة ربما بلغت في السابعة أو الثامنة من عمرها أو التاسعة، وأن مثل هذا الزواج يعني قد يكون مقبولا في ظروف خاصة، لكن نحن نتحدث عن مستوى من الزواج في الثامنة عشرة، في التاسعة عشرة، في العشرين من العمر، أو حتى بعد ذلك بقليل في المرحلة الجامعية. الكثيرون ينظرون إلى الزواج على أنه علاقة جنسية فحسب، ويتخيلون الزواج عالما من اللذة والمتعة لا يتوقف أبدا، ويرسمون لليلة الأولى ليلة الدخلة كما يسمونها صورة رائعة مدهشة أتقن صنعها الخيال الخاص، وشارك فيها الإعلام بما يعرض من الإيحاءات الجنسية واللمسات والمشاهد. وآخرون على النقيض من ذلك يواجهون مشكلة عدم الفهم وعدم المعرفة بتفاصيل العلاقة الزوجية، ولا يعرفون كيف يتصرفون إزاء زوجاتهم. يا أخي الشاب، هذا أمر فطري، ليس هناك طبيب أو مختص يعلم القصة كيف تتجاوب مع حدث في هذا الحدث. فقط على الزوجين أن يتفاهموا وأن يتشاركوا في اكتشاف هذا العالم الجميل الخاص بهم، وأن يحذروا من أن يجرح أحدهم مشاعر الآخر بموقف أو كلمة، وأن لا يستعجلوا الأمور، فالأيام القادمة تحمل لهم كل خير. والأب المشفق دائما يقول إنها منيحة وليست سبيحة، وهكذا يتبين لك ولك بعدما سمعتم في موضوع الزواج صدق ما يقوله المثل الشعبي الذي يقول أهم إلا هم العرس. تاسعا، شهوة الجسد، إنها غريزة فطرية لديمومة الحياة لاستمرار النسل، ليس هذا فحسب بل إنها مقصودة بذاتها، فهي متعة إنسانية راقية محاطة بالكثير من الأدب والذوق، وليست شهوة حيوانية بهيمية مجردة ارتقى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أن تكون من الصدقات وأن يذكر عليها اسم الله عز وجل، وكانت من هدي الأنبياء أن جعل الله تعالى لهم أزواجا وذرية. أشياء تؤثر في اندفاع الإنسان نحو الشهوة، أولا المشاهدة والنظر، فكثرة النظر وإدمانه لا شك أنه يشحذ الرغبة والشهوة عند الفتى أو الفتاة. ولهذا قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وكل المؤمنين يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن النظر هو البداية، كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر، يضر مهجته ما سر بخلته لا مرحبا بسرور جاء بطرر. ثانيا العادة، فإن اعتياد الإنسان مثلا على المكالمات أو المشاهدات أو ممارسة ما يسمى بالعادة السرية بحيث تتحول من تصريف للشهوة أو تخفيف من حدتها إلى نوع من البحث عن اللذة وإثارتها، وقد تحدث مشكلة للفتاة بزوال ذكرتها أحيانا، وغالبا ما يصحبها عند الأولاد والبنات شعور مفرط بالمهانة واحتقار الذات. والغريب أن هذا الشعور لا يحدث عندما تقع البنت أو الولد في الكذب مثلا أو في الغيبة أو النميمة أو حتى في السرقة أو في عقوق الوالدين، مما يدل على أنه شعور نفسي أكثر منه شعورا إيمانيا أو شعورا ربانيا. ثالثا العلاقة غير الشرعية، ارتباطات عاطفية، ذكريات، خرجات، وهنا يتم ابتزاز الفتاة بالتسجيل عليها أو التصوير أو ما أشبه ذلك لمزيد من الإذعان والاستغلال. أما الحلول فأولا بناء النفس بناء شرعيا وأخلاقيا والمجاهدة في ذلك، فإن الله تعالى جبل الإنسان على المجاهدة ووعده بالعون، والمؤمن يقول إياك نعبد، هذا هو الشق الأول، والثاني وإياك نستعين، ويقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. تحتاج الفتاة إلى مجاهدة وصبر ومصابرة وطول نفس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله تعالى للمؤمن الصادق خير معين. ثانيا بناء النفس عمليا وحياتيا للخبرات والقراءة والعمل وتنمية المواهب والابتكار والإبداع والأعمال النافعة. ثالثا الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المستغفرين بالمغفرة، وقال عز وجل لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رابعا الإشباع الحلال بالزواج وتيسير أسبابه. خامسا عدم اللعب بالنار فإن لمسة ملتهبة مثلا من شاب لفتاة يمكن أن تساهم في تغيير مصيرها، خصوصا إذا استطاعت هذه اللمسة أن تلهب مشاعرها وتحرك الأحاسيس الكاملة بداخلها وتحولها إلى قارة مكتشفة، يصبح جسدها منطقة للمتعة ترسو على شواطئها سفن الرجال أو قطعة مكشوفة من الحلوى يتهافت عليها الراغبون. ولذلك أقول للفتاة الكريمة احذري الكأس الأولى فهي مسمومة، ولا تقبلي الابتزاز بأي حال من الأحوال، إن هذا الشاب غير مستعد أن يفرحك لأن فضيحتي فضيحة له هو أيضا، وحتى لو عمل ما عمل فإن هذا لا يضيره، فإياك أن تدعني بما يقول. عاشرا، معجبات، هناك ورود حمراء ورسائل معطرة، هدايا وقلوب وكلمات ورسومات وملاحقات يومية ومسلسلات غرام علنية وقصص تعبر عن مشاعر الحب والهيام لفتاة مع من تحبها، فتاة في مقتبل العمر تحفر جلدها بآلة حادة بأول حرف من حروف عشيقتها لتؤكد على حبها، أخرى تسيطر المحبوبة على تفكيرها وعقلها فهي مشغولة بها حتى في أقدس اللحظات حينما تقول الله أكبر وتقف بين يدي الله عز وجل. ثالثة، تصف إعجابها بأنه بلا حدود وأنه في غياب هذه المدرسة تكون المدرسة كالبيت المهجور، هي أنيقة وجذابة، حاولت إخبارها بشعوري تجاهها فصدتني ناصحة لي بالاهتمام بدراستي وهي بهذا زادتني تعلقا بها وانجذابا نحوها. فتاتا يبدو عليهم الصلاح وهذا طيب بل جيد بل رائع، لكن تتحول الصداقة بينهما إلى حب جارف، فيبدو الحزن واضعا على إحداهن، لماذا؟ لأن الأخرى تزوجت حتى إنها تتمنى لها عدم التوفيق في الزواج لئلا تبتعد عنها أو تشغل بغيرها. إنها حالة تبدأ بالصداقة وترتقي إلى الحب والتعلق وتنتهي بالتوحد والأنانية والشدود العاطفي بل والجسدي. أما الأسباب فأولا الفراغ العاطفي لدى الفتاة وضعف التدريب لها على الحياة وشدة ضغط الأسرة وحرمانها وعدم تعليمها. ثانيا ضعف الإيمان بالله عز وجل وخلو القلب من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حب الله تعالى هو أرقى المشاعر، ولهذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه مرفوعة ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله عز وجل هي التي فيها يذوق العبد حلاوة الإيمان ونعمة العيش، وهذا ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. البعض قد يعبد أو يظن أن هذا الإعجاب هو نوع من الأخوة أو المحبة في الله، وهذا من تزيين الشيطان وتلبيسه على الناس. السبب الثالث وسائل الإعلام وما تعرضه من إشارات وإيحاء جنسية وتطبيق للشذوذ بين البنات. رابعا المبالغة في الزينة وكذلك إظهار المرأة المدرسة أو المربية أو الموجهة لكثير من العواطف لدى بعض البنات. خامسا فقدان القدوة الحسنة، فالبنت قد تتعلق بمن تعتقدها قدوة أو مثلا أعلى لها، وقد لا تفرق بين الرجل أو المرأة، ولكن إذا تجاوز ذلك مرحلة الـ20 من العمر فالغالب أنها تتحول إلى رغبة جسدية وليس إلى عاطفة وجدانية. السبب السادس تأخير الزواج. أما الحل فهو في رفع مستوى هذه القوة المدخرة والالتجاء إلى الله عز وجل والاستغراق في عبادته وتوسيع دائرة العلاقات مع الأخيار والطيبين والاهتمام القوي بالأعمال التي تستنزف الوقت والجهد وتكون نافعة للإنسان في دينه أو دنياه. 11 فتاة مكتئبة، تؤكد الدراسات أن المرأة أكثر عرضة للحالات النفسية وخاصة الاكتئاب من الرجال، وعموما فإن 40% من البشر يصابون في فترات قصيرة من حياتهم بالاكتئاب. أسباب الاكتئاب عند المرأة أولا الطلاق وسلطة الشعور بالفشل على المرأة والشعور بأنها مرفوضة اجتماعيا، مع أنه بالإمكان أن تشعر المرأة حتى لو كانت مطلقة أن هذه تجربة ومدرسة يمكن أن تخرج منها وهي أكثر معرفة وخبرة وحصافة وثقة بنفسها. ثانيا سوء المعاملة في محيط الأسرة أو الأهل أو الزوج. ثالثا ضعف القدرة على التكيف مع المتغيرات وضعف الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من المفسرين هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. إذن على الفتاة أن تكون راضية بالله عز وجل، مؤمنة بأن كل شيء بقضائه وقدره، وأن الله تعالى حكيم عليم. دع المقادير تجري في أحنافها، ولا تبثن إلا خالي البال ما بين أنظر عين، وفي ذهابها يغير الله من حال إلى حال. رابعا، من الأسباب فترة المراهقة وتحولاتها الجسدية والنفسية كما ذكرنا. خامسا، الأخطاء والذنوب، فهي تكدر القلب وتقلق النفس، ولا دواء لها كدواء القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بادري أيها الأخت الكريمة بالتوبة حتى يهدأ شعور الحزن، لأن سيئاتك حينئذ سوف تبدل حسنات، وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إن المرأة بطبيعتها ما جبلت عليه من الغيرة والعاطفية وما تتعرض له من الصدمات أو المنافسة من زوجة أخرى مثلا، فضلا عن ظروف الحيض والحمل والولادة والنساء، تجعلها أكثر تعرضا للاكتئاب، ولكونها في الوقت ذاته عندها استعداد للتعامل والتفاعل مع السعادة، فلذلك تجدين أن النساء أكثر قدرة على الاستمتاع بالأشياء الجيدة، ويحسن أن تملأ المرأة وقتها بالأعمال المفيدة كالقراءة والحفظ والصلاة والذكر وقيام الليل والصيام، بل الأعمال المباحة كالرسم وممارسة الهوايات المفيدة النافعة. ثاني عشر، ولا يدين دينتهن. المتغربون من بني جنسنا وبني جنسنا يضخمون في المرأة جانبها الأنثوي جانبها الجسدي، ويحصلون اهتماما في حدود جغرافية البدن، وهكذا تبدو الشوارع والمدارس والأسواق كما لو كانت شورا لعرض الأزياء، ويصبح الشغل الشاغل للمرأة هو الزينة من سمة رأسها وتسريحتها إلى أظافر قدميها وحذائها، وهذا يؤدي إلى رحالة الاهتمامات وتحويل المرأة من إنسان إلى شيء أو إلى سلعة. إن التبرج ليس دليلا على الحرية والتقدم كما يقال، بل هو سلوك موغل في التخلف والرجعية كما قال الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولقد تفننت دور الأزياء في صناعة اللباس، فمن أنواع الجنس الذي هو في الأصل سراويل رعاة البقر الأمريكيين، إلى التيشيرت، إلى الميني جوب والميكروجوب، إلى السترتش، إلى ألوان وأنواع كثيرة تغننوا فيها وتحايلوا على كتف أجزاء مثيرة من الجسد. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إن المظهر الخارجي للفتاة مهم قطعا، والله تعالى جميل يحب الجمال كما قال صلى الله عليه وسلم: والزينة نعمة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الجسد، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن زينة الفتاة هو تعبير عن شخصيتها، ومن احتقار المرأة النظر إليها على أنها جسد فقط، فضلا عن اعتبارها بلباسها مثلا وليس بخصائصها الإنسانية أو بجمال روحها وعقلها وشخصيتها وأخلاقها. أخطر ما في الموضة أولا التقليد، فهي مصممة لنساء كافيات عاريات من غير بناتنا ولا نسائنا. يقول الأستاذ المرتدي النمساوي محمد أسد الذي كان اسمه اليوبو الثالث ثم أسلم وكتب كتبا كبيرة وترجمت إلى العربية: إن ارتداء المسلمة للزي غير الإسلامي يجعلها تستقبل ثقافة وافدة وأخلاقا وسلوكا لا يقرها الإسلام، وسوف يؤثر هذا اللباس أو الزي في أخلاقها شاءت أم أبت. الأثر الثاني البذخ والإسراف والنزعة الاستهلاكية، فأزياء لكل موسم وتصاميم وألوان وأشكال وقنوات عديدة متخصصة في الأزياء، وربما معظم القنوات الأخرى فيها برامج مخصصة، مواقع إلكترونية. على سبيل المثال موقع اسمه ستايل يحمل أكثر موقع واحد أكثر من 250 بيتا للأزياء العالمية التي تتحكم في مصير الأزياء، يعني في مصير النساء ربما في العالم كله كما يقال من فستان السهرة إلى ثياب البحر. ولأننا شعوب العالم الثالث شعوب مقلدة، فإن ما تطرحه هذه البيوت يتم تلقيه من عندنا بحفاوة واهتمام، لأننا لا نريد أن نوصم بتهمة التخلف والرجعية، فنحن مجرد أسواق استهلاكية يضخ إلينا وإلى أسواقنا ومتاجرنا ما تنتجه دور الأزياء أولا بأول. إن هذه الملاحقة للأزياء تلحق كواهلا وتستهدف مادياتنا واموالنا، حتى باتت الفتاه تستحي ان تلبس الجزء الواحد مرتين في مناسبتين مختلفتين، وصارت الاعراس والمناسبات حفلات استعراضيه للازياء. الامر الثاني ان العصر الذي نعيشه يضج في الجديد المفيد في عالم التقنيه والاداره والمعلومات والنظريات العلميه، وليست المعاصره هي المسايره العمياء لهذه المظاهر السطحيه، بل هي تفهم روح العصر ومعرفه ابعاده وتحويل الاهتمامات عند الفتى والفتاة الى الاشياء الحقيقيه الجوهريه العلميه المفيده وليس الى المظاهر والاشكال. نحن نجد شعوبا غير مسلمه تهتم بمراثها وزيها الخاص، حتى لو سافرت حافظت على ديها، بل حتى لو هاجرت الى دول اخرى فانها تحافظ على خصوصيتها الثقافيه والاجتماعيه بدلا من التقليد. فما بال المسلمين اقتصروا في ازيائهم القديمه على عرضها في المهرجانات والمناسبات التراثيه. نعم نحن لا نقصد ان الفتاه تلبس بالضروره ثوبا جدتها، الاسلام لا يشترط لونا خاصا ولا لباسا خاصا، لكنه يشترط مواصفات خاصه، ويريد من اهله ان يكونوا واعين، يشترط ان يكون لباسه ساترا لا يكشف العوره ولا يدعو الى الاشاره. قد انزلنا عليكم لباسا يواري طوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ان الدين الاسلامي يستبعد عنصر التهييج الجنسي والمفاتن الباردة من اللباس، إلا أن يكون لباسا خاصا في غرفة النوم يدعو إلى الحياء والعفة وإنسانية العلاقة بين الرجل والمرأة. ولذلك يعبر الحجاب عن الروح السائلة. مثلا قبل أيام نشر تقرير يقول عاد الحجاب يملأ الشوارع التونسية بشكل لافت للنظر، ولم يعد يقتصر على شريحة عمرية من النساء كبيرة السن، بل تعبها إلى الشابات من طالبات الجامعة والمعاهد المختلفة. هذه الظاهرة في تونس تثير فضول الكثيرين الذين يشيرون إلى أن المرأة في تونس تعيش وضعا فريدا عن بقية الدول العربية والإسلامية، ومنذ عام 1956 ميلادي قبل أكثر من 50 سنة تتمتع المرأة التونسية إن صحت العبارة بمساواة تامة مع الرجل بموجب قانون الأحوال الشخصية. وهذا الظاهرة الجديدة الحجاب في نظر أغلبية المحللين إحساس بالهوية وعودة إلى الدين وروح الأمة وتوبة إلى الله عز وجل، خاصة بعد الأحداث التي شهدها العالم الإسلامي في أفغانستان وفلسطين والعراق وغيرها. وقد عبرت الكثير من المؤسسات والجمعيات وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن ابتلائهم وانزعاجهم من المضايقات التي تتعرض لها المحجبات، لكن بالمقابل الجمعية التونسية من نساء الديمقراطية تعبر عن قلقها البالغ من تنامي ظاهرة ارتداء الحجاب، وترقب بشكل قطعي ما ترمز إليه هذه الظاهرة من انغلاق ورجعية. هذا في الوقت الذي أصدر فيه أكثر من 100 شخصية علمانية فرنسية عريضة علنية تؤكد حق المسلمات الفرنسيات ارتداء الحجاب في المدارس، وتطالب الحكومة الفرنسية بتمكينهن من الدراسة وعدم التدخل في خصوصياتهن الدينية والاجتماعية. ثالث عشر هم الدين هو التجميل. نكتة، هذه طالبة المرحلة المتوسطة تقول لي ذهبت لأول مرة فإذا المدرسة يوجد على جسمها أثر ضربة، فكنت أتأملها وأقول في نفسي مسكينة هذه المدرسة، من الذي ضربها؟ أتراه زوجها أم أحد أطفالها أم سقط عليها شيء خطأ؟ بينما كنت سريحة في تحليل هذا الأمر إذا المدرسة تقول لي وقد لاحظت شرودي وتركيزي على النظر إلى جسمها عرف الذرة، قلت لها ذرة كائن صغير، قالت وزيادة أيضا، قالت يمشي على رجلين، قالت كمان جعلتي لها رجلين اقعدي. وتبين لها بعد ذلك أن هذا الذي رأته على معلمتها إنما هو أثر لما يسمى بالظن. إن من فطرة المرأة أن تحب الزينة والجمال، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير جديد، والقدر المعتدل من الجمال لا بد منه، وليس مطلوبا من المسلمة مثلا أن تكون خارج نطاق عصرها في لباسها. ولهذا حرم الإسلام لباس الشهرة، ومن الشهرة بالتواضع ومزيد البساطة، وليس هناك أي تعارض مثلا بين الالتزام والتقوى وبين الأناقة والشياكة والاهتمام بالمظهر والملبس. لكن أيضا مصادر اقتصادية تقدر قيمة ما انفقته نساء الخليج خلال هذا الصيف على الأناقة والجمال بواحد سبعة من عشرة مليار دولار، هذا فقط ثمن لمستحضرات التجميل. إن هذا الرقم يفوق ربما ما تنفقه النساء في الدول التي تنتج هذه المستحضرات. إنه يقوم ميزانية دول لأكملها. إن هذا المبلغ الهائل يمكن أن يسد جوعة شعب مسلم بأكمله مثلا في بنغلاديش، أو يؤازر مقاومة شعب آخر في فلسطين، أو يقيم كما كبيرا من المؤسسات والمدارس والمعاهد ومراكز الأبحاث في العالم الإسلامي. هناك فرعات تجميلية تتلقاها الفتاة من الفضائيات وربما تأخذها من القدوات السيئة، منها مثلا التخريم للآذان، ليس مرة واحدة كما كنت تعرف، بل ربما بضعة أشكال تتدلى من الأذن، وكذلك التخريم للشفة أو للحاجب وحتى الشرة، وأخيرا اللسان ليبدو مشقوقا وكأنه لسان سحلية. وتقوم بهذا العمل مشاغل تبحث عن الربح، وأحيانا مستوصفات هنا وهناك بطريقة سرية بعيدا عن عيون المراقبين. ولا شك أن التخريم يعتبر سلوكا غير حميد باعتراف حتى العلماء والمتخصصين، وأنه يمكن أن يفضي إلى آثار صحية سيئة بسبب عدم تعقيم الآلاف، وهو أقصر طريق إلى انتشار الإيدز والتهاب الكبد الوبائي أو الفشل الكبدي أو الأمراض الجلدية. إضافة إلى أن ذلك تعبير عن ضعف وضياع الشخصية والفراغ. هناك الوشم، والوشم محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهو يكون على مواضع مختلفة من الجسد، على الكتف أو على الظهر أو على الفخذ أو في الوجه أو في اليد أو في غيره. وأيضا قد حذرت اللجنة الأوروبية قبل أيام من أن الوشم تستخدم في مواد كيماوية سامة، وقال التقرير الرسمي المعتمد إنه يسبب العدوى بأمراض مثل فيروس HIV الذي يسبب الإيدز، وكذلك التهاب الكبد، ومثل سرطان الجلد، وجرى الإبلاغ عن حالة الوفاة بسبب الوشم أو تخريم الجسد. من الزينة أيضا ما يتعلق بالنمو، وهو نسف شعر الحاجبين، وأما نسف شعر بقية البدن فهو جائز ومباح للمرأة على القول الصحيح، أما النمو فهو محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. ومن ذلك أيضا التفليج، وهو إبعاد الأسنان، حق الأسنان بحيث يكون بين السن والأخرى فراغ، وهذا تفعله عادة المرأة الكبيرة لتبدو كما لو كانت فتاة أو صبية، ومثل هذا النوع يشكله محرم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لكن إن كان ثمة حاجة لعلاج السن، لأن يعني يكون السن محوجا مثلا أو طويلا أو ناسعا أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بهذا. من الزينة لا يتعلق بقص الشعر أو حلقه، أما حلقه فلا يجوز، وأما قص الشعر فمختلف فيه، والراجح أنه يجوز للمرأة أن تقص شعرها وأن تتزين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أمهات المؤمنين كن يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، لكن بمعزل أن تصبح الفتاة متابعة لأحدث التسريحات وغيرها. ما يتعلق بالصبغ أيضا، صبغ الشعر، فإن صبغ الشعر الأصل فيه أنه جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح غيروا هذا الشيب بشيء، وفي رواية جنبوه السواد، ولذلك أخذ بعض الفقهاء المنع من الصبغ بالسواد، وهذا قول، والقول الآخر أن ذلك مكروه وأن النهي ليس للتحريم لأنه في باب الآداب والأخلاق، وهذا قول جيد وهو المختار. وقال بعضهم إن رواية جنبوه السواد شاذة ولا تثبت، هذا اختيار جماعة من المحدثين والمحققين. رابع عشر، همي وهم أمتي. هم الأمة يتراجع كثيرا، 23 فقط من الذكور و31 من البنات مأخوذون بهم الأمة ومشكلاتها العالمية. إن الكثيرين منا من الأولاد والبنات أصبحوا يعرفون عما دون ما لا يعرفونه عن إيمان حقه. المرأة المسلمة تعاني اليوم مشكلات صعبة في سجون إسرائيل مثلا، أو في السجن الكبير داخل المجتمع الفلسطيني، حيث لا دخل ولا عمل ولا أمل ولا أمن ولا مستقبل. والمرأة المسلمة تعاني مثل ذلك في العراق، حيث الفقر في بلد غني نفطي، وحيث الخوف والضحايا والمشكلات، وتعاني مثل ذلك في أفغانستان معاناة مريرة طويلة من الفقر والجهل والمرض والشتات. والأمة بشكل عام تعيش ظروفا صعبة لا نحسد عليها، نحن الذين كتب علينا أن نواجه مثل هذه الظروف، ويكاد المرء أن يقول إنه لا حول لنا ولا قوة. نعم إلا بالله. يا أخت فاطمة البتول تلبسي، يا بنت من ملأ الحياة فخارة، يا أخت زينب والمصائب جبنة ومصاب قومي فيك، ليس يجارى أسماء شقت في الإله نطاقها، فلأي أمر قد شققت حمارا ورباطة الخنساء لبراس، فهر البيت بدرب الصلاح صغارا. والأم جزت للجهاد ضفائرا فلمن نسخت الرأس والأظفار إن العدو وإن تأنق سمته يهوى الرذيلة والأذى والنار يبغونها عوجا وأنت وسيلة وأرى سلاحتي قد تأجد نارا آن الأوان فحطني فوق الهوى فك القيود وغسل الأوزار سيري على نهج النبوة حرة في درب من بلغ هنا أحرارا إن هم الأمة عليت وأنت جزء من الحل فخذي الموقع الذي تختارينه بناء وإصلاحا وتعليما وعلما ودعوة وحفاظا وسيري إلى الله عز وجل. أخيرا الفتاة القارئة يشكو الكتاب هجرتي أيتها الفتاة هجرا طويلة ما تقرأه طالبة جامعية هو بمعدل 3 صفحات يومية فقط حسب إحدى الكليات وفي تحقيق مع طالبات بجامعة دمشق تبين أن الطالبة تقرأ ما يتعلق بالمقررات الدراسية بحسب هؤلاء 20%، أما 20% فيقرأ إضافة إلى ذلك مراجع أخرى في ميدان التخصص. واحدة تقول بدل الكتاب أشتري بلوزة، أخرى تقول هم لا يريدونها إلى سوفة. علا وهذه طالبة في الجامعة تقول لا تصدق أبدا أن فتاة تقرأ كتبا ثقافية أو علمية، إن كل ما يهم الفتاة هو عالم الأزياء والموضة للتعرف على الجديد وكيفية اختيار تسريحة الشعر التي تناسب وجه الفتاة. طبعا هذا في نظري تعبير عنها وليس حكما عاما. الواقع يشهد إقبالا من الجنسين على بعض الكتب. أولا أكثر البنات يقرأن الكتب الصغيرة وموضوعات سطحية سواء كانت كتبا طبية أو متعلقة بأسرار المرأة أو موضوعات الزواج وأحيانا كتبا عن السحر والجن والأحلام وغيرها. ثانيا ما يسمى بالروايات الرومانسية التي تتحدث عن الحب والمشاعر والعواطف. سألتني بعض الفتيات عن روايات عبير، روايات كانت تباع سابقا حتى في البسطات والبقالات وهي مقتبسة في الأصل من روايات إنجليزية وفرنسية اسمها أرلوكان ومنتشرة بأيدي المراهقين في العالم كله تكتسب السطحية والحلول الوهمية والتكرار والكم الهائل من العادات الغريبة البعيدة عن مجتمعاتنا. غابت هذه الروايات على الأسواق أو كادت غير مأسوف عليها وإن كانت البدائل مع الأسف الشديد شرا منها. ثالثا هناك القراءة الشرعية حقا للقرآن والسنة وطلبا للعلم ومشاركة فيه فقها وحديثا وتفسيرا وتاريخا ودعوة وتربية وغير ذلك، وهذه ظاهرة تتزايد وبشكل مستمر. على سبيل المثال في الرياض عام 1413 كان لا يوجد إلا 3 حافظات و10,000 دارسة للقرآن، بينما في عام 1422 74 حافظة وأكثر من 40,000 دارسة. هذا ليس حكما سريا وإنما في مدينة واحدة ووفق المنتميات إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم. إن النشاط الدور النسائي العلمي والتربوي نشاط مشهود وتأثيرها على البنات كبير في العلم والسلوك وبناء الشخصية، وهي من المعاقل التي يعلق عليها أو تعلق عليها الأمان الكثيرة في الحفاظ على قيمنا وأخلاقنا وبناتنا. رابعا هناك مشاركات نسائية في الكتب والكتابات والمقالات الصحفية والشعر والمواقع الإلكترونية، وهي جديرة بالإشادة والكثير منها هادف وموجه سواء فيما يخص المرأة أو في قضايا الأمة العامة. وهناك العدد الطيب من الأخوات المتخصصات في ألوان العلوم الشرعية والإنسانية في الجامعات وغيرها. أختي الكريمة أخي الكريم هناك موضوعات كثيرة ربما لم نتناولها بسبب أنه مر حديث عنها في محاضرة نساء أو في محاضرة قصة الحب، فهذه المحاضرة تكمل ما سبق. أعتذر إليكم عن الإطالة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الأجر والثواب على صبركم واحتسابكم وجلوسكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 20-80000 رقم الفاكس 20-888-80 ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم التسجيل والمونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي مهندس الصوت أشرف حناوي.